الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. اليوم أيها الإخوة معنا مبحث جديد عنوان له المصنف رحمه الله بقوله: الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء.
قال الشيخ الألباني: ذكر النووي في المجموع إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، وسيأتي بعضها في ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم بالصلوات، وهذا مبحث سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال: وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين. يعني بذلك إيش؟ أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر في الركعتي الفجر وأول المغرب، الركعتين الأولى والركعتين الأولى من صلاة العشاء، وبقية الركعات وبقية الصلوات تكون سرا. هذا بإجماع أهل العلم. نعم.
وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته.
نعم. قال الشيخ: ذكر ذلك جمع من الصحابة، وذكر منهم ثلاثة. الأول خباب بن الأرت رضي الله عنه، كما قال أبو معمر: عبد الله بن سخبرة قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ الظهر والعصر إيش فيها؟ سرية. فقال خباب رضي الله عنه: نعم. قال: قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ ما تسمعونه، فكيف عرفتم؟ قال: باضطراب لحيته. أخرجه البخاري في صحيحه وغيره. والصحابي الثاني هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بتحريك لحيته. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الكبير وزاد والعصر، يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر. الصحابي الثالث هو زيد بن ثابت رضي الله عنه عن المطلب بن عبد الله قال: تماروا في القراءة في الظهر والعصر، اختلفوا نقرأ أما نقرأ، فأرسلوا إلى خارجة ابن زيد ابن ثابت، فقال خارجة: قام أبي. قال أبي قام أو قال: كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويحرك شفتيه، فقد أعلم أن ذلك لم يكن إلا لقراءة، فأنا أفعل ذلك. أخرجه البخاري في جزئه. قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد حسن بما قبله. قال الحافظ بن حجر: في هذا الحديث الحكم بالدليل. قال: لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعين أو تعين القراءة دون الذكر والدعاء. يقول: هم بهذا الاضطراب استدلوا على أن كان يقرأ. قال: ممكن يعترض أحد يقول: يمكن كان يدعي، يمكن كان يذكر. قال: لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا، لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة للذكر والدعاء. يعني كانوا يلحظون في الجهرية وفي السرية ويجدون إيش؟ يجدون لحيته تضطرب. فإن كانت تضطرب من أثر القراءة التي يسمعونها، فهي تضطرب من أثر القراءة التي ما يسمعونها في الظهر والعصر. قال: وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة السرية كان يسمعهم بعض الآيات كما سيأتي معنا. قال: قوي الاستدلال والله أعلم. نعم.
وبإسماعهم إياهم الآية أحيانا.
نعم، وهذا هو الحديث، حديث أبي قتادة، وهو في الصحيحين واللفظ البخاري. أخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط الفاتح. قال: ويسمعنا الآية. زاد البخاري ومسلم في رواية ثانية: أحيانا يسمعنا الآية. قال: يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. شاهد أنه كان يسمعهم الآية في أحيانا في الصلوات السرية، يعني مثلا في الظهر كبر وقرأ الفاتحة، وقرأ بعدها مثلا والضحى مثلا، وتجده يقرأ والضحى سرا، والليل إذا سجى، ثم بعد ذلك يرفع صوته قليلا، ما هو مثل الجهرية: ما ودعك ربك وما قلى ولا سوف يعطيك. فهم يسمعون إيش؟ يسمعون بعض القراءة، فيتأكد عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قرآنا. نعم.
وكان يجهر
أحيانا. وأحسن، جزاك الله خير. وهذه هي السنة 45، هذه هي السنة 45، أن الإمام إذا صلى بالناس السرية يسمعهم بعض الآيات أحيانا كما سبق تمثيله. هذه 45. طيب، التي بعده:
وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف.
نعم، سيأتي ذكر الأحاديث الواردة في هذا، كما يقول المصنف رحمه الله في قراءته صلى الله عليه وسلم في الجمعة، ومبحث قراءته في العيدين. قال: وقد نقل إجماع الأمة على الجهر في الجمعة ابن حزم في مراتب الإجماع، وفي العيدين نقله النووي في المجموع. قد أخرج الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء. وعن علي رضي الله عنه قال: الجهر في صلاة العيدين من السنة. وفي هذين الأثرين، أثر ابن عمر وأثر علي، يقول المصنف فيهما ضعف، لكن يقوي الحديثين الإجماع المذكور الذي نقله النووي وابن حزم رحمهم الله. إذا تكلم على رفع الصوت أو الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، وهذه هي السنة 46. وأما قوله في الاستسقاء، المعذرة، السنة 46 رفع الصوت في الجمعة، وفي العيدين كم؟ 47. قوله: وأما الاستسقاء، قال: ففيه حديث عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداء، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. خرجه البخاري وغيره. قال المصنف: وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطحاوي وغيره، وسنده جيد. وقد قال النووي في شرح مسلم: إنهم أجمعوا على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن بطال أيضا الإجماع عليه. هذه تصبح السنة كم؟ الجهر بالقراءة في الاستسقاء، هذه السنة 48. نعم. وقوله والكسوف، هذا في الصحيحين، حديثه عن أمنا رضي الله عنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. قال الشيخ الألباني: والمراد بالكسوف كسوف الشمس قطعا، المراد بالكسوف هنا كسوف الشمس قطعا، بدليل رواية سليمان بن كثير عند أحمد في مسنده بلفظ: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى فكبر وكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة. الحديث قال الترمذي عن هذا الحديث أنه حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: وهو كما قال. قال الحافظ: قد ورد الجهر فيها، يعني في صلاة الكسوف، عن علي مرفوعا وموقوفا، مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا من كلام علي. قال: أخرجه ابن خزيمة وغيره، وأخرجه الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار موقوفا على علي بإسناد صحيح. إذن صح هذا عن من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها، صح من كلام علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا مسألة أيها الإخوة، وهذه المسألة هي في كسوف الشمس، لأن كسوف أو خسوف القمر كلاهما صحيح. متى يكون؟ متى يكون؟ في الليل ولا في النهار؟ خسوف القمر في الليل، والصلاة في الليل تكون جهرية، ما اختلف فيها أهل العلم، إنما حصل الخلاف في كسوف الشمس، لأن في النهار الصلاة غالبها في النهار تكون إيش؟ سرية. ففي صلاة كسوف الشمس هل يسر بالقراءة أم يجهر؟ قولان لأهل العلم، الأول أنه يجهر، والثاني أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر. القول الأول أن صلاة الكسوف إذا حصلت للشمس تقرأ جهرية، قال المصنف رحمه الله، قال به صاحب أبي حنيفة، يعني القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلاميذ أبي حنيفة، قال وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدث الشافعية وابن العربي من المالكية. قال ابن العربي الجهر عندي أولى. ليش؟ قال لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب، فأشبهت العيد والاستسقاء، انتهى كلامه. قال الشيخ الألباني وبهذا المعنى رجح الطحاوي أيضا، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وعلماؤنا في اللجنة الدائمة، أن صلاة خسوف الشمس تكون جهرية، وهذه هي السنة كم؟ 49. القول الثاني أنها تكون سرا في الشمس، إذا كانت في النهار تكون سر، وفي الليل مع القمر تكون جهرا. هذا القول قال به الأئمة الثلاثة، يعني مالك وأبو حنيفة والشافعي. واحتج الشافعي بقول ابن عباس في الصحيحين، قرأ صلى الله عليه وسلم نحوا من سورة البقرة، قال لأنه لو جهر صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى تقدير. يقول ابن عباس قال النبي قرأ نحو من سورة البقرة، يعني ما يقاربها، قال لو أنه جهر لقال مثلا قرأ بسورة البقرة كاملة، قرأ بآل عمران، حددها. قال الشيخ الألباني وتعقب قول الشافعي هذا واستدلاله باحتمال أن يكون ابن عباس بعيدا عنه ما سمعه، وكذلك استدل أصحاب هذا القول بأي أدلة أخرى لكنها لا تثبت. نعم. المبحث الذي يليه الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة في جامع الترمذي عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت رضي الله عنها كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقال عبد الله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، تريد تصلي من الليل تجهر تجهر، تسر تسر. وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح، كذلك أخرج هذا الحديث الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ولحديث أمنا عائشة شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال الشيخ الألباني أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، قال ثم رأيته في المستدرك من هذا الوجه صححه هو والذهبي. والحديث يدل على أن المصلي في الليل مخير بين الإسرار بالقراءة والجهر بها، وبه يقول أبو حنيفة وصاحبه كما في شرح معاني الآثار. وعلى هذا السنة 50 أنك في صلاة الليل تجهر، والسنة 51 أنك في صلاة الليل تسر. نعم. الذي بعده
وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة.
في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال الشيخ الألباني إسناده حسن وله شاهد عند الطبراني بالكبير عن ابن مسعود قال رضي الله عنه كان يسمع أهل الدار. قال الشيخ والحديث يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في بيته يسمع قراءته من في البيت من أهله ولا يخفى ذلك عليهم، ولا يتجاوز صوته إلى ما وراء الحجرات لكونها قراءة متوسطة بين الجهر والإسرار، فلا هي في غاية الجهر ولا هي في غاية الخفاء، والحجرة هي التي عند الباب ليس المراد بها البيت. قال التي عند الباب، مثل التي عندنا اليوم ايش نسميها؟ تفتح الباب الصالة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته ويقرأ، والذي في الصالة مثلا يسمع قراءته. نعم.
وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه،
وهذه نعم
أي خارج الحجرة.
نعم. وهذا جاء في سنن النسائي عن أم هانئ فاختة، وقيل هند بنت أبي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام اسمها أم هانئ، قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. ايش يعني عريشي؟ يعني سريرة. قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله والمعنى أن أم هانئ كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على سريرها في بيتها، وهو يقرأ عند الكعبة بالليل صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان يجهر في القراءة، والظاهر أن ذلك كان في فتح مكة، ويحتمل أن يكون في حجة الوداع، والله تعالى أعلم. نعم. الذي بعده.
وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، قال قد أسمعت
قد أسمعت من ناجيت
قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله،
يعني الله جل وعلا أنا أسمع. نعم.
وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا
صلى الله عليه وسلم. هذه القصة جاءت في سنن أبي داود عن أبي قتادة رضي الله عنه كما سمعتم، مر عليهم مر على أبي بكر ويصلي صوته منخفض ووجهه أنه يرفع صوته، ومر على عمر في بيته وصوته مرتفع، فلما سأل أبي بكر عن سبب إخفائه لصوته قال أسمعت أنا أقرأ صوت أسمع من ناجيت أسمع الله جل وعلا، والله لا تخفى عليه خافي. ولما مر بعمر وصوته عالي قال له إيش؟ قال له يعني ليش ترفع صوتك؟ فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان، الوسنان هذا إيش؟ هذا هو النائم الذي ليس بمستغرق في نومه، يقول أنبهه عشان يقوم يذكر الله يقوم يصلي، وأطرد الشيطان، أطرد الشيطان فلا يوسوس بالغفلة عن ذكر الرحمن جل وعلا. الحديث الأخير.
وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة.
نعم. وهذا الحديث في سنن أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وأخرجه أيضا الترمذي وقال حسن غريب، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني وليس على شرط البخاري وإنما هو صحيح فقط. ثم نبه الشيخ الألباني على معنى هذا الحديث، قال قد قال الله تعالى، الحديث ما هو؟ الجاهر بالقرآن كالجاهر بإيش؟ بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال ابن كثير رحمه الله قال في بيان أن إخفاء الصدقة أحسن من إيش؟ من إظهارها، قال إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، قد يكون إظهار الصدقة أحسن من إخفائها. متى؟ قال إذا كان في مصلحة راجحة، مثل إيش؟ مثل اقتداء الناس به، رجل يتصدق أمام الناس حتى الناس يتتابعون ويتصدقون يشجعهم على الصدقة، قال فيكون أفضل في هذه الحيثية، والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها فهو خير لكم. قال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بها، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم ليش؟ قالوا: لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. قال السندي: لكن الذي يقتضيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال: ارفع من صوتك، قال: يقتضي أن الاعتدال في القراءة أفضل. يعني الخفض ما هو أفضل، الاعتدال. قال: فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة، أن الجاهر بالقرآن الذي يبالغ مثل الذي يجهر بالقرآن، ويحمل السر على الاعتدال، أو أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، حالة تقتضي السر، فالأفضل إيش؟ الإسرار. قال: وإلا فالاعتدال في ذاته أفضل. قال الشيخ الألباني: والاحتمال الثاني أظهر، يعني أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال يقتضي السر، الحال تستدعي السر، فالأفضل أنك تسر، ويكون من جهر بالقرآن كمن جهر بالصدق، وإسراره به أفضل. ثم لخص الشيخ رحمه الله ما تقدم فذكر ما يلي: قال: يجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء، ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر فيها تارة ويتوسط في رفع الصوت. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولولاة أمرنا وعسكرنا وجنودنا وكل من له فضل علينا. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، وزينه بالإيمان، حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.